الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة فيما ذكره الشاطبي عليه رحمة الله من كلام بعض كبراء الصوفية، وفيه الحث على التمسك بالسنة ليكون حجة على أتباعهم، قال الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي عليه رحمة الله، وقال بنان الحمال، وسئل عن أصل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتخلي من الكونين. قال المحقق في ترجمته لبنان، هو أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي، نزيل مصر، ومن يضرب بعبادته المثل، صاحب الجنيد وغيره، وكان كبير القدر. لا يقبل من الدولة شيئا، وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام، وقد امتحن في ذات الله فصبر، وتوفي سنة 610. ذكروا في المحنة التي حصلت له أنه تكلم بكلام شديد أو تصرف شديد مع أمير من أمراء مصر، وكان نصرانيا، فغضب فأمر بوضعه أمام سبع، فبقي أمامه قريبا من يوم يشمه ولا يمسه. فعندما رأى ذلك الأمير هذا الأمر اعتذر إليه وتركه، والله أعلم بصحة هذا، لكن لم يذكروا سوى هذه الحكاية في قضية امتحانه، كونه أمر بمعروف ونهى عن منكر. وذكروا في ترجمته بنان مدحا رفيعا للإمام الذهبي له، حتى قال فيه شيخ الإسلام، يعني لقبه بهذا اللقب، ولعله نظرا إلى ما لديه من العبادة ونحو ذلك. هذه العبارات التي أطلقها، تعلمون أن المبتدعة يخلطون، يأتون بكلام من هنا ومن هنا، فهذه أربع كلمات الشاطبي يريد منها واحدة، وهي القيام بالأوامر. القيام بالأوامر التي هي الأوامر الشرعية، نعم. فقوله الثقة بالمضمون، ما أدري ما أراد بها، كيف؟ الله أعلم. ما علاقة الرزق بكلمة مضمون؟ والقيام بالأوامر أي العمل بأوامر الله عز وجل فعلا لما أمر وانتهاء عما حضر، وهو الشاهد من هذا الأثر، يعني أن الصوفي لا يكون صوفيا صادقا في نظر بنان إلا إذا قام بأوامر الله جل وعلا. فأي رجل يدعي التصوف وهو غير مقيم أو غير قائم بأوامر الله فعند بنان يعتبر تصوفه باطلا. نعم، وإن كنا بارك الله فيكم نقول إن الاسم في حد ذاته مبتدع، اسم التصوف في حد ذاته مبتدع، والتعبد لا يحتاج أن يلقب بالتصوف، والزهد لا يحتاج أن يلقب بالتصوف، وكل هذه الأشياء لا تحتاج إلى ألقاب مستقلة، تكفيها الألقاب الشرعية. ولكن على كل حال أراد الشاطبي أن يجعل قوله حجة على أصحابه، فإذا أرادوا أن يمدحوا بنانا ويقولون هو من كبرائهم يقال لهم ها هو يأمر أو يذكر أن من أخص أحوال الصوفية أو أصل أحوال الصوفية أو أجل أحوال الصوفية القيام بأوامر الله، فهل أنتم كذلك؟ قال ومراعاة السر. مراعاة السر يعني أن تبقى متابعا لسرك في مراقبة الله جل وعلا، فلا يدخل في سرك ونيتك وضميرك رياء ولا غرور ولا شك ولا حسد ولا غل ولا غفلة عن الله، بل يكون في قلبك الإيمان بالله وحبه وخشيته وتعظيمه ومراقبته جل وعلا والإخلاص له والمحبة له ونحو ذلك. يعني تبقى منتبها لسرك بماذا تحليه وعن ماذا تخليه، ما هو الشيء الذي تجلو به قلبك وما هو الشيء الذي تبعده عن قلبك وما هو الشيء الذي تحلي به قلبك وتزينه به إلى آخره. والتخلي من الكونين هذا كلام باطل، المراد بالتخلي عن الكونين الدنيا والآخرة. كيف يتخلى الإنسان عن الدنيا والآخرة؟ هذا لا سبيل إليه. وتعلمون أن من عبارات بعض كبار الصوفية أنه لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من النار. نعم، فهذا داخل في هذا المعنى. فإذا تخلى عن الآخرة يعني لا تبقى مشغولا بالآخرة، لا تبقى مشغولا بالآخرة. قل أن تجد سورة في القرآن إلا وهي تتكلم عن الآخرة، حتى أن بعض الزنادقة في هذا العصر يقول محمد نبي الآخرة من كثرة ما يرون الكلام عن الدار الآخرة في القرآن الكريم. الفاتحة تقرأ فيها مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم المعاد اليوم الآخر، فكيف أتخلى عنه؟ أي لا تبقى مشغولا بجنة ولا بنار. كيف أتخلى عن الدنيا؟ لا تهتم لا بأكل ولا بشرب ولا تبذل سببا ولا غير ذلك. المهم أن هذا من كلام الصوفية الذي هو يتناقض مع الكلمة التي قبل وهي القيام بالأوامر، فليس من الأوامر الشرعية التخلي عن الدنيا والآخرة. لكن تجد أن الذي لم يؤسس نفسه عن الكتاب والسنة يخلط، يأتي بكلام من هنا وكلام من هنا ما هو منضبط بالأدلة من الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حمزة البغدادي قال هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزار صاحب السري السقطي وبشر الحافي، وكان عالما بالقراءات، توفي سنة 89 و200، يعني في أواخر القرن الثالث، وعمره انقضى في القرن الثالث، العصر الذي عاش فيه البخاري ومسلم وغيرهما، لا مع أن عنده علم القراءات، وأهل السنة يهمهم علم القراءات، لكن ابتعد، فلهذا لا تجد له ترجمة في كتب السنة المعتمدة، كتب الرجال والتراجم. قال انظر طبقات الصوفية والرسالة القشيرية، هذان الكتابان مراجع ترجمته، لا في سير أعلام النبلاء، ولا في تهذيب التهذيب، ولا في الميزان، ولا في الجرح والتعديل، ولا في تاريخ البخاري، ولا في الثقات، ولا في الضعفاء، لا في كتب الثقات، ولا في كتب الضعفاء. نعم. قال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وأقواله. وهذا كلام الحق. نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل هو الطريق المستقيم، والطريق المستقيم هو الصراط الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالطريق إلى الله تعالى ما هو إلا واحد كما ذكر هنا، لا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أفعاله وأقواله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن زعم أن ثمة طريق موصل إلى الله عز وجل فقوله باطل، والذين دعوا طريقا آخر إلى الله عز وجل هم الصوفية. فلهذا يعتبر قول أبي حمزة البغدادي حجة عليهم، لأن عندهم طريق آخر وهو العلم اللدني، حدثني قلبي عن ربي، فهذا العلم الذي يدعونه العلم اللدني علم لا أساس له قطعا، ويدعون أن الخضر كان عنده العلم اللدني، و يستنبطون ذلك من قول الله عز وجل وآتيناه من لدنا علما. لكن العلم الذي وصل إلى الخضر هو بوحي أوحاه الله إليه وهو نبي، ولهذا قال لموسى: وما فعلته عن أمري، فإنما فعل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. لكن الصوفية يدعون أن الخضر ولي وليس بنبي، لم يوحى إليه، وإنما كان يأتيه العلم إلهاما من لدن الله جل وعلا فقط، وآتيناه من لدنا علما. ثم بعد ذلك يقولون جاء موسى يطلب العلم عند الخضر، وموسى من أولي العزم من الرسل، إذن مقام الأولياء أرفع من مقام الأنبياء، لأن الولي جاء النبي يتعلم عنده كلام مرقع وهو باطل، كلام ملفق بهذه الطريقة. فالمقصود أن الذين ادعوا طريقا إلى الله غير الطريق النبوي هم الصوفية، فكلام شيخهم هذا حجة عليهم. في أول الأثر يقول: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. التوفيق من الله عز وجل. بعض الناس يسهل عليهم سلوك الحق، وبعض الناس لا يسهل عليهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لكن بعض الناس خلق للخير فييسره الله له، كل ميسر لما خلق له، وبعض الناس بغير ذلك فيصعب عليه سلوك الحق. وأيضا يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذلك هناك أناس أخيار طيبون لكن عندهم ضعف، فيظل يتصارع مع نفسه الأمارة بالسوء. وهؤلاء الذين قيل لهم: فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الكلمة للجميع، لكن يظهر لك أن أناسا يحتاجون إلى مقدار من الصبر والمجاهدة يختلف عن السابقين، يختلف عن المسارعين للخيرات. بعض الناس نفسه أمارة بالسوء، بعض الناس نفسه تستصعب عليه، ما استطاع أن يقودها إلى الخير. بعض الناس يرى الحق أمامه، يرى الهدى أمامه، يرى الأدلة أمامه، استصعبت عليه نفسه. نعم، يعلم أن هذه سنة ثقل عليه العمل بها، هذه عبادة، هذه صالحات، ما بين قيام ليل أو نوافل نهارية أو تلاوة للقرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة ثقلت عليه، ما استطاع أن ينقل نفسه نقلة أخرى إلى الأحسن. نعم، هؤلاء علموا طريق الحق لكن ما سهل عليهم. لقد سهل عليهم بالمقارنة مع من هو أسوأ حالا، لكن بالنسبة في حد ذاتهم لا يزالون يجدون مشقة. وكلنا ذلك الإنسان إلا من رحم الله، كلنا أو غالبنا أو جلنا ممن تستصعب عليه نفسه وهو يجاهدها في فعل الخيرات. نعم، فكم من عبادات اكتفينا بحفظها أو بمعرفة أدلتها لم نعمل بها بعد. هذه تحتاج إلى نفوس قوية وعزائم ونيات صادقة لتعمل بها. إن استطعت أن تبكي على نفسك فابكي، إن استطعت أن تبكي على نفسك فابكي إذا رأيت آية لم تعمل بها أو حديثا لم تعمل به. احزن على نفسك، عزي نفسك في نفسك أن ترى آية أو حديثا لم تعمل به. أنت معذور إن كان خارجا عن قدراتك، تنظر إلى فضل أداء الزكاة وأنت فقير، ما يلزمك. نعم، وهكذا تنظر إلى أدلة فضل الحج، ما استطعت تحج، ما يلزمك. لكن الأشياء التي هي في مقدوراتك، الأشياء التي يسهل عليك العمل بها، غاية ما في الأمر النفس الأمارة بالسوء. نعم، فالعبادة ثقيلة على النفس، والنفس كما قيل النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الجمل، إذا عودته على مكانه ألفه، وإذا ابتعد عن مكانه يصعب الرجوع إلى مألفه إلا بمشقة، ترده إلى مكانه يصعب عليه إلا بمشقة إذا تعود على مكان آخر. فالنفس عندما تعودها على عبادة معينة تألفها وسهلة عليها، بعد أيام حصل لك انشغال يمين شمال هنا هنا، ما ترجع لك نفسك إلى العمل الذي كنت تعمله بسهولة إلا بمجاهدة ومشقة، بمجاهدة ومشقة. لنفرض أنك لا تراجع القرآن ولا تقرأ إلا شيئا يسيرا، قلت تريد أن تعود نفسك على قراءة قدر كبير من القرآن، ما تنتهي من نصف جزء إلا ويكاد رأسك ينفجر من الضجر. اليوم الثاني تقرأ ما تضجر على نصف جزء، الضجر الذي وجدته على نصف جزء تجده عند تمام الجزء، ما تنتهي من الجزء إلا وأنت بضيق وشدة، كأنما تفكفك حديدا ما يرجع، انفك انفك. بعد يومين أو ثلاث تقرأ الجزء والجزئين، أسبوع واحد وأنت مستعد أن تقرأ 10 أجزاء، ما هو جزء فقط، مستعد تقرأ 10 أجزاء. ألفت على ذلك فترة، تركت، ما الذي يحصل؟ ترجع نفسك تنكمش مرة ثانية، تأتي تعودها تفكفكها من جديد. هكذا النفس إذا ابتعدت عن مألفها ما ترجع إلا بصعوبة. لهذا حفظك الله، جاهد نفسك. نعم، جاهد نفسك. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول أحيانا نتألف نفوسنا بحلوى، أحيانا نتألف نفوسنا بحلوى من أجل أنه يستعيد النشاط، يستعيد النشاط لأعماله. سبحان الله. فما ظنك بمن هو من أمثالنا وهو شيخ جليل ونحن لا نزال طلبة علم في المضمار؟ نسأل الله التوفيق والسداد. فالمقصود أن طريق الحق سهل، هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم أنه لا يكون سهلا إلا بعد مجاهدة، لا يكون سهلا إلا بعد مجاهدة. فإن تركت مجاهدة نفسك فترة استصعبت عليك نفسك من جديد وعدت إلى تنشيطها مرة أخرى. نعم، نسأل الله الإعانة. بقي ما هو السبيل إلى النقلة؟ نقلة ماذا؟ أحفظ الآيات والأحاديث، النفس أمارة بالسوء، كيف أفعل؟ أريد أن أنتقل من حافظ معلومات إلى عامل بالمعلومات، لا بد من قوة عزيمة هائلة ونشاط، لا بد من عزيمة قوية حتى تنتقل هذه النقلة. وعود نفسك شيئا فشيئا، عود نفسك قليلا قليلا، لو أكثرت على نفسك نفرت نفسك، لكن عودها شيئا فشيئا ما تدري إلا وقد مشت معك. المهم لا تبقى مبنيا على السكون، كل يوم إلى الأحسن شيئا فشيئا. فالمشكلة عند كثير من طلبة العلم أن عنده محفوظات وهو مقصر في العمل. يا أيها الإخوة، الذي يعود نفسه العمل بالعلم حتى لو حاول أناس أن يضلوه ما يستطيعون بإذن الله جل وعلا، لو حاولوا يستميلونه بالمال، لو حاولوا يزخرفون له الباطل، لو حاولوا ما يستطيعون. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا، ما تأتي الفتن إلا وقد سبقت بالأعمال الصالحة. بادروا، سابقوا بالأعمال قبل ورود الفتن. فالقلب في الوسط، إن سبقت إليه الفتن ما ينشط للأعمال الصالحة، وإن سبقت إليه الأعمال الصالحة ما تستطيع له الفتن. القلب لمن سبق، القلب لمن سبق. نعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا سبقت الفتن إلى القلب قد تنقله إلى معصية أو إلى بدعة أو كفر أصغر أو أكبر. ولاحظ الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. 12 ساعة، انتبه، 12 ساعة. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مال مال، لكن قد فسد القلب عندما جاءت الفتن، تشرب الباطل في الحال. عندما جاءت الفتن وقد أفسدت القلب، عندما جاءت الدعوة إلى الباطل استجاب لها مباشرة واستميل بالمال أو بغير ذلك من المغريات ترغيبا أو ترهيبا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقال أبو إسحاق الرقي، قال هو أبو إسحاق إبراهيم داود الرقي من كبار مشايخ الشام ومن أقران الجنيد وابن الجلاء، وقد عمر وعاش إلى سنة 26 و300. انظر الرسالة القشيرية. قال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة إيثار طاعته ومتابعة نبيه. انتهى الأثر. وهذا هو في الآية التي سمعتموها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني هي دعوة يدعيها الإنسان، يدعي أنه يحب الله. يا من تدعي حب الله، أثبت البرهان على دعواك. كل دعوة لها بينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. فهذا ادعى أنه يحب الله، فلن يثبت برهان سوى برهان واحد، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أثبت المحب لله الدليل على حبه لله، والدليل لا يكون إلا متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجزاء أن يحبه الله جل وعلا. ولابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين كلام حسن في منزلة المحبة على هذا المعنى الذي في هذه الآية. نعم، ولقد أحسن من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يدعي حب الله ثم يعصي الله، أين الدليل على محبته؟ سل نفسك وأنت تعمل أشياء محرمة أو تترك أشياء واجبة، هل الله يحب منك هذا؟ هل الله يحب منك أن تشاهد التلفاز؟ أرضيت الله؟ أرضيت الله وأنت تنظر إلى ما حرم الله في الجوال؟ أرضيت الله؟ هل أرضيت الله وأنت تتكلم بالكلام المحرم؟ هل هذا علامة محبة الله؟ هل قطع الرحم علامة على محبة الله؟ هل عقوق الوالدين علامة على محبة الله؟ التخلف عن صلاة الجماعة هل هو علامة على محبة الله؟ أعد نظرا في أعمالك وأقوالك، أعد نظرا في أعمالك وأقوالك. نعم، ونحن معشر طلبة العلم الكلفة علينا أعظم، فكم من عوام يقعون في مخالفات لا يعلمون أدلتها، قد يكون عندهم شبه خيال، قالوا أنها حرام أو يحتمل أو نظن، الله أعلم هو صحيح أو صحيح. الأمور عندك بجلاء ووضوح كخط المسطرة، حرام حلال واضح، عندك أدلة من الكتاب والسنة، فلهذا الكلفة عليك أكبر، الكلفة عليك أكبر. كم من طلبة العلم إذا سمع خطبة ومحاضرة قال هذه طيبة تنفع العوام، وأنت ما أنت؟ كل آية يا أيها الذين آمنوا خوطب بها الصحابة وهم أفضل منك، كل ما ترى في القرآن والسنة خوطب بها الصحابة وهم أفضل منك، وأنت اللهم بارك استغنيت، هذه موعظة نافعة للعوام، وأنت ما أنت؟ أنت محتاج لأن تسمع هذا الكلام. عود نفسك الانتفاع بالقرآن الكريم، عود نفسك إذا سمعت خطبة أو محاضرة أنك أنت المعني، عود نفسك لو خطبت أن تقول أنطقني الله بما هو حجة علي، اجعل نفسك معنيا، اجعل نفسك معنيا. نعم، وهكذا كل من يسمع موعظة أو خطبة يجعل نفسه المعني. جاء رجل إلى أحد المشايخ السلفيين بعد الخطبة قال له يا شيخ أنت تعتنيني بهذا الكلام في الخطبة، قال إن كان فيك فأنا أعنيك، أنا ماذا طلعت أفعل؟ طلعت أكلم الناس، إن كان فيك فأنا أعنيك. نعم، الخطيب عندما يقوم يقول أيها الناس، يعني الأعمدة، أنت من الناس، أنت من الناس. نعم، لو أن الخطيب يتكلم عن الربا موعظة لمن يتعامل بالربا أن يترك الربا، موعظة لمن ينوي العمل في الربا أن لا يقع فيه، موعظة لمن لم يقع في الربا ولم يحدث به نفسه ألا يخطر بباله ولا يقع فيه قطعا، موعظة وعلم في البعيدين عن الربا أن عندهم علم يبلغونه لغيرهم. إذن كل واحد له نصيب من أي موعظة يسمعه، هي إما أنك واقع أو موعظة لك ألا تقع، فأنت معني، أنت معني بهذا الكلام. فلهذا عود نفسك الانتفاع بالقرآن الكريم. نعم، عود نفسك الانتفاع بالقرآن الكريم. لو قال إنسان أريد أن أتعلم كيف أنتفع بالقرآن، كيف أتدبر القرآن وأنتفع به، هذا سؤال وجيه، أقول اختر الجزء الذي تريده، اختر جزءا، أي جزء من أول القرآن لآخره، خذ ورقة واقرأ الجزء كاملا مرة أو أكثر، اكتب لي أي آية لا تستحق أن يخشع قارئها عندها، انظر، سيذهب يمعن النظر من أول الجزء إلى آخره، لو وجد أو ما وجد أقول هذا هو تدبر، هذا هو التدبر الذي أنت عليه الآن، ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بتدبر، هذا هو التدبر. أعيد، لو يقول قائل كيف أتدبر القرآن، كيف أستفيد، أريد أفهم، أريد أتدبر القرآن، أقول اختر الجزء الذي تريد، اقرأ الجزء من أوله إلى آخره، أي آية ترى أنها لا يستطيع الإنسان يخشع لها اكتبها. لو قال ما وجدت، كل الآيات يمكن أن يخشع على الإنسان. لو قال وجدت آية كذا وكذا، أقول هذا هو تدبر. ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بعد أن تدبرت الجزء كاملا، ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بعد أن تدبرت الجزء كاملا. وامشي في القرآن على هذا، وستجد المواعظ التي تعظك، يعني لفتات النظر إلى أعمالك الخاطئة، لفتات النظر إلى تحفيزك إلى أعمال صالحة، ستجد الخير الكثير، ستجد الخير الكثير. لكن عندما تقرأ وهمك متى تنتهي من الجزء، يقل الانتفاع، يقل الانتفاع. رب آية تحتاج أن تكررها أكثر من مرة حتى تفهم فيها أكثر، بل ربما بعد أيام ستحتاج أن تراجع بعض التفاسير، لأن هذه الآية تحتاج أن تفهمها أكثر، تذهب إلى التفسير، ربما تحتاج تسأل من هو أعلم منك هذه الآية، ربما تصبح عندك دفتر تقيد بعض الآيات تريد أن تفهم معناها. نعم، المهم أن تقرأ وتحاول أن تصل إلى نتيجة في هذه الآية وتفهمها. فهذه وسيلة حسنة، يعني تقرأ وأنت تحاول أن تفهم ماذا أراد الله عز وجل منك، ماذا أراد الله من هذه الآية. ضع أصبعك على أي كلمة في القرآن الكريم، أي كلمة، هذه الآية الكلمة فيها معنى أراده الله وأراد منك أن تفهمه. ما هناك آية، ما هناك كلمة بدون معنى. ضع أصبعك على أي كلمة، هذه الكلمة فيها معنى أراده الله وأراد منك أن تفهمه. نعم، بارك الله فيكم. قال ودليله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.